بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرع ومنهاج. مرحبا بضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ.
حياكم الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
لازال الحديث متسقا متصلا حول تحكيم الشريعة، وهو جزءها الثاني كما وعدناكم، والحمد والشكر لله جل وعلا المد في الأعمار. سبق الحديث في لقاء ماضي كتأصيل لمعنى تحكيم الشريعة وما ينبغي أن يقال هناك، وحيل الإخوة إليها في موضعها، إنما وقف بنا الحديث إلى تحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو حاجة ربما تعرض لإخواننا في غير البلاد الإسلامية. ماذا يمكن أن يقال حول التحاكم إلى القوانين الوضعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للتحاكم والحكم، تقدم الإشارة معنا إلى أن الحكم إنما هو عبادة جعله الله عز وجل إليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم من جهة التشريع، وكذلك أيضا إنزال العقوبات، يكون جريا على ما أمر الله عز وجل به وشرعه في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله الله عز وجل عبادة. الحكم هذا الذي يصدر من الحاكم من جهة التشريع، وكذلك وضع وسن النظم والقوانين، وهذا الذي سماه الله عز وجل حكما. وأما بالنسبة للتحاكم، هو الذي يكون من المتخاصمين أو المتخاصمين إلى الحاكم في ذلك الذي يسن القوانين ويسن التشريعات. فنقول إن الحكم والتحاكم كلها عبادة، وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحكم على ما تقدم الكلام عليه، وكذلك أيضا على ما تقدم معنا في أن الله عز وجل جعل الذين ينصبون أحدا من دون الله عز وجل في التشريع والتحليل والتحريم، أنهم يجعلون أولئك مشرعين وكذلك أيضا معبودين من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني معبودين من دون الله عز وجل. وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث عدي بن حاتم، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه يتلو قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله، إنا لا نعبدهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه، وإذا حلوا ما حرم الله أحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن التشريع من جهة المنع والحظر يجب أن يكون وفق مراد الله عز وجل، وما تركه الله سبحانه وتعالى فجعله إلى الناس من جهة إدراك موازين المصالح فهو موكول إليهم. فما حده الله عز وجل يجب التزامه لظاهر القرآن، وهذا ظاهر في كثير من الأمور. وإنما ضل بنو إسرائيل بضلال متنوع من أظهره ما يتعلق بالتشريع وما يسمى بالحكم هذا، ولهذا الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينادي أهل الكتاب بهذا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا يعني مشرعين، لا أنا أكون حاكما عليكم ولا بعضكم أيضا يكون حاكما علي، وإنما الحكم لله عز وجل. أما بالنسبة للجزء الثاني، وهو الذي سألتني عنه ما يتعلق
قبل الحديث عن الجزء الثاني، أحسن الله إليكم، ذا اللي صار نظيره أن ربما أقلب في هذه الدقيقة على مسامعكم ما وصل إلي من شكاوى كثير من الإخوة والأخوات الكرام حول القوانين الوضعية هناك. هذه القوانين التي ربما يصار إليها في هذه البلاد لأجل أخذ الحق أو ربما إعادته لنصابه، ربما يصدر هناك الحكم على غير هدي الله عز وجل، فيلزم المرء باستمساكه، فربما ينزل إليه ويرضى به، فما حكم رضاه أيضا؟
القسم الثاني، وهو أصل في الكلام على هذه الجزئية قبل الخوض في هذا السؤال والاستشكال، بالنسبة لما يتعلق بالنسبة للتحاكم، نقول التحاكم في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى أنه عبادة، فيجب على الذين يتحاكمون في الخصومات التي تقع بين المتخاصمين أن يجعلوا الحكم لله سبحانه وتعالى، وأن ينزلوا على حكم الله عز وجل لا أن ينزلوا على حكم غيره. وبعض الناس يتساهلون في هذه القضية فيظنون أن التشريع والحكم إنما يتعلق بالحاكم وأن المتحاكم له سعة في ذلك. نقول المتحاكم كذلك أيضا يجب عليه أن يتحاكم إلى حكم الله عز وجل. التحاكم من المتشاجرين والمتخاصمين يجب أن يكون إلى حكم الله لا إلى غيره، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخصومة في كما ظاهر في قول الله عز وجل فيما شجر بينهم، يعني من المتخاصمين الذي يقع بينهم خصومة، إما أن يكون في الدماء وإما أن يكون في الأعراض وإما أن يكون يكون في غيرها من مصالح الناس التي يقع فيها منازعة في ذلك، فيجب أن يكون ذلك في حكم الله عز وجل. ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن تحاكم إلى غير حكم الله عز وجل، لأن ذلك يقتضي نصب مشرع غير الله جل وعلا. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، والنفي هنا في نفي الإيمان لجميع الإيمان كما هو ظاهر في لأن الله عز وجل عقبه بجملة من المتأكدات، فنفى الإيمان في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكلها مؤكدات لنفي الإيمان. ونفي الإيمان بالكلية أن من تحاكم إلى محكمة يحكم بها بغير حكم الله عز وجل وهو مختار في ذلك، فإنه في ذلك يكون خارجا عن دين الله سبحانه وتعالى في ظاهر القرآن. ولهذا سمى الله عز وجل المتحاكم إلى غير شرعة الله عز وجل سماه ظالما، والظلم في ذلك يتوجه إلى الشرك. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. المراد بالظلم هنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، المراد بالظلم هو التحاكم إلى النظم التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن ما يتعلق بالقوانين الوضعية إن نستطيع أن نقسم هذه القوانين والأنظمة التي يضعها الناس إلى أنها على قسمين. القسم الأول ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى مما قضى الله عز وجل فيه، فهو داخل في تلك الآية في الآية السابقة. النوع الثاني ما يسنه الناس للنظم مما سكت عنه في أمور الشرع، ما يتعلق بأنظمة الطرق وأنظمة ما يتعلق أيضا في أمور الأبنية وكذلك أيضا البلديات والشوارع والأرصفة وغير ذلك، ويضعون على ذلك حدودا ويضعون لذلك أيضا شيئا مثلا من العقوبات في تجاوزها من أمور النظافة، وكذلك العقوبات في وضع مثلا شيئا على الطريق بأذية الناس ونحو ذلك. فهذا يدخل تحت دائرة الاجتهاد باعتبار عدم معارضة أصلا لنص في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. نقول إن الأمر في ذلك سعة ما لم يخرج عن مقصد عام من أصول التشريع، والمقاصد في ذلك الضرر، أن يتضرر في ذلك الناس بمثل هذه العقوبة أو نحو ذلك فيكون فيها شدة ولين فتكون ضمن القواعد الشرعية. وأما إذا كان يخالف النص في ذلك فإن مما حده الله سبحانه وتعالى كالذين يسنون العقوبات على ما يتعلق مثلا بالزنا أو ما يتعلق أيضا شرب الخمر أو ما يتعلق أيضا بالتحاكم في أمور الأموال بأمور حدود الأراضي، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور الديون والقروض وكذلك أيضا عقود والأنكحة ونحو ذلك، فنقول هذه مردها إلى حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتعلق بالمواريث في حكم الله عز وجل بإرث الأبناء وإرث كذلك الإخوة وكذلك الأخوات والأب والأم ما فصله الله عز وجل في كتابه وإرث الأزواج من بعضهم، فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى الذي قضى به، فيجب أن يكون تحاكم المتحاكمين إنما هو لحكم الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. ولهذا نقول التشديد في هذا في كلام الله عز وجل تشديد يتعلق بالإيمان، وذلك لخطورته، لأن من نصب مشرعا وأعان على وجوده بتحاكمه إلى تلك المحاكم وداخل تحت قول الله عز وجل ما دام مختارا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. وتقدم أن الله عز وجل وصف الفاعل في ذلك بالظالم، ولهذا قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. الظلم في كلام الله عز وجل الأصل فيه إذا أطلق أن المراد بذلك هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه ولكنه الشرك، إن الشرك ظلم، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لهذا الله عز وجل وصف الإنسان الذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة لأمر الله عز وجل بالنص، فنقول في ذلك إن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى ما دام في ذلك مختارا. وهذه الآية في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نزلت في فضلاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، قد نزلت في الزبير وكذلك الأنصاري لما تخاصم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن الزبير عن حديث عبد الله بن الزبير أن الزبير وهو أبوه قد تخاصم مع أحد من الأنصار وذلك في بستان له يسقيه، فقال تخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسقي يا زبير ثم أمر الماء يعني إلى جارك، وذلك في حال سيل الماء، فقال الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك في حال غضب، يعني أنك قد حكمت له بحكم لقرابته، فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمر الماء، يعني إليه. في هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حكم بحكمه حكم بحكم الله عز وجل باعتبار حياته وهو شاهد، وكلامه عليه الصلاة والسلام وحي. ثم بعد ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام يكون تشريعا فيما جاء عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء في كلام الله جل وعلا، فإنه يكون الإنسان في ذلك حاكما بأمر الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله جل وعلا. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان لديه شيء من الأمور الظاهرة من حكم الله عز وجل فقضى الله عز وجل فيها في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته ثم لم يسلم ولو تحاكم إليها، فهذا لا شك أنه قد قدح في إيمانه في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن هذه القضية من القضايا المهمة. أما ما السؤال الذي أوردته ما سمى برضا الإنسان، الإنسان ربما يتحاكم إلى مثلا بعض المحاكم ولا يجد من ذلك مندوحة مثلا من التحاكم إلا إليها، ثم يقوم الإنسان مثلا بالرضا، نقول إن أصل الفعل في ذلك قد نفى الله عز وجل عن ذلك الفاعل المختار بنفى الإيمان لمنع عنه. وأما مسألة الرضا فهو أمر قلبي لا صلة له بمثل هذه المسألة باعتبار أن الله عز وجل قد علق الأمر بالفعل، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. والتحكيم هنا في ذلك في التحاكم فيما يكون بالتشريع هو من أمور الأفعال، والأمور الأفعال والله عز وجل إذا علق الإيمان بالفعل وعلقه كذلك أيضا علق الكفر بالفعل، فالأصل أنه لا مدخل للبحث عن البواطن في تحقيقه، ولهذا يحاكم الناس في ذلك إلى ظواهر الأمور، وهذا هو المقصود من أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر.
الحديث إذن لأن انطلق من حيث ذكرتم التفصيل في شأن التحاكم إلى القوانين الوضعية فيما يخالف الشريعة بنصها الشرعي الوارد فيها أو المسكوت عنه. ثمة أحكام تصدرها تلك الدول بأحكامها الوضعية، وأخص بالذات في جانب التعويضات مما يروق لكثير من الإخوة وربما يرضي يصل به المتعدى عليه أو الذي وقع عليه الظلم إلى حد الرضا، يعوضه حتى يحسبون ربما أرش الجناية فيعوضونه في سلعته وكذا. ما حكم التطلع النفسي إلى هؤلاء وقول في المجالس أن حكمهم أولى من حكمنا أولى من حكم الشريعة، ليت قضاتنا ليس محاكمنا يحكمون بمثل ما يحكمون، مثل هذه النظرة مثل هذا الكلام ما هي أبعاده، ثم ما القول في شأنهم إذا وافقوا الشريعة؟
بالنسبة لهذا الأمر الذي تشير إليه أن بعض الناس ربما يتحاكم إلى بعض مثلا القوانين أو نحو ذلك، وهذه القوانين تكون مثلا في بعض البلدان غير الإسلامية أو في بلدان شعوبها مسلمة ولكن الأنظمة في ذلك لم تكن أنظمة مسلمة، يعني أنها تحكم بغير أمر الله سبحانه وتعالى. ما هو حال المتحاكمين في ذلك إذا تحاكموا إلى تلك وتشوفوا إلى شيء من التعويضات؟ ينبغي أن نشير إلى قضية هنا ما يتعلق بالتحاكم في ذلك تقدم الإشارة إليه على التفصيل. وأما بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يتحاكم إلى في قضية من القضايا، هذه القضية ليست من القضايا التي فصلت فيها الشريعة ويدخل في ذلك في تحت دائرة الاجتهاد. ونقول في ذلك أن الإنسان إذا وجد حكم من حكم الله عز وجل ليس له أن يصير إلى اجتهاد أحد، وذلك مما يتعلق مثلا بأن إذا وجد مثلا أحدا يحكم بحكم الله عز وجل ممن يتحاكم إليه ولو كان في بلد ليس فيه حكم الله عز وجل لكن نظام مقنن، ولكن يجد من يفصل في ذلك ويتراضى به الأطراف، وجب عليه أن يصير إليه، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك. وثم أيضا نعرج على قضية مهمة قبل الولوج إلى مسألة التحاكم، أن القوانين الوضعية بتقسيمها السابق شطرناها إلى معنيين. المعنى الأول ما يتعلق بما قضى الله عز وجل فيه وفصله في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما سكت الله جل وعلا عنه ونبيه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالأمور العامة من تقادير الأشياء بأمور تنظيم الناس وطرقهم وكذلك أيضا أمور البلديات وكذلك الشوارع والنفايات وغير ذلك مما يجعلونها من داخل ذلك النظام. فنقول في مثل هذا مما لا يخالف أصلا عاما في الشريعة فللناس أن يسنوا من ذلك ما تصلح به حياتهم ما دخل تلك القاعدة تحت القاعدة الشرعية. النظم الأولى والقسم الأول ما يتعلق فيما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمسلم إذا كان في بلد من البلدان غير الإسلامية أن يكون قاضيا عاملا مثلا في تلك المحاكم التي تحكم بغير حكم الله عز وجل، لا أن يكون حاكما ولا أن يكون مندوبا ولا أن يكون موظفا في أي نوع ولو حامل ورق، ولا كذلك أيضا أن يكون فيها حتى محضر خصوم لمحكمة تحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى. ولا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يختلفون في هذا الأمر. وأما بالنسبة للسؤال بدقة الذي سألت إليه وما سألت عنه ما يتعلق بأن الإنسان إذا تشوف إلى تعويض مالي، وذلك الإنسان مثلا أتلفت سيارته مثلا، أو مثلا الإنسان مثلا تحقق أو نزل عليه شيء مثلا من الأذى من غيره، فهل له أن يتحاكم إلى غيره من الناس؟ نقول الشريعة قد فصلت حتى في حقوق الأموال. إذا فصلت في حقوق الأموال وجب على الإنسان أن لا يرجع إلا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قال الإنسان أنه لا يوجد في بلد من البلدان شريعة تعطيني حقي إذا أتلفت مثلا أحرقت السيارة أو أحرق بيتي أو سرق أو مثلا ضرب أو قتل ابنه، ماذا يفعل به من جهتي ومن جهة طلب الدم ونحو ذلك، فهل له أن يتحاكم أو يترافع إلى تلك المحكمة أو نحو ذلك؟ نقول إن أولا ينبغي أن يؤصل قضية المحكمة والعمل فيها، وهذا تقدم الإشارة إليه. القضية الثانية ما يتعلق بأن بجزئية مهمة جدا، وهذه التي يجب الالتفات إليها، وهي ما يتعلق إقامة المسلمين بين ظهراني المشركين. كثير من التفريعات والمسائل التي تتعلق بأحكام الأقليات إنما تفرعت لما شعروا أنه يحق لهم أن يتوطنوا في بلدان المشركين، وغاب عنهم ما يتعلق بالهجرة إلى بلدان المسلمين والإقامة والإقامة فيها. فوجد في بلدان المشركين ملايين من المسلمين يرون أن إقامتهم في بلدان المشركين على سبيل الدوام أن هذا حق من حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة أن يقيموا ولو كانت الصلبان عن أيمانهم وشمائلهم، ولا يستطيعون في ذلك أن يظهروا دينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في السنن من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي عند أبي داود وكذلك الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام خص الإقامة وأن تكون بين ظهراني المشركين. الإقامة يعني أن الإنسان يقيم على سبيل الدوام وليس لديه نية بالرجوع. نقول أن هذا الأمر هو لا شك أنه محرم ولا يختلف العلماء في ذلك. أما غير الإقامة، أن يأتي الإنسان مرورا عارضا أو يكون إقامة ليست دائمة، كالإنسان الذي يطلب تجارة أو يطلب رزقا أو يريد علاجا أو شيئا من العوارض التي تطرأ على الإنسان، فإن هذا من الأمور التي أذن الله سبحانه وتعالى بقدرها وبشروطها وضوابطها. أما الإقامة الدائمة والتي يتفرع عنها كثير من المسائل، منها حتى وجد كثير من الناس أو كثير من الفقهاء أنهم أن يجدون أنفسهم بأنهم مضطرين لرفع الحرج عن الناس، وذلك لكثرتهم، أن يتحاكموا إلى غير المحاكم الشرعية. نقول يجب أن يبين لهم أن الإقامة إذا كان الإنسان يجد إقامة في بلد إسلامي أنه يحرم عليه أن يقيم. لماذا يحرم عليه أن يقيم في بلد المشركين؟ وهذا الأمر ظاهر في كلام الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل أوجب على المسلمين من أسلم في مكة، مع أن الله عز وجل أخبر نبيه أنه يدخل المسجد الحرام، أمر الله عز وجل من كان في مكة مع أن الإسلام سيأتيهم وستفتح مكة والنبي لديه يقين من هذا، أمرهم أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإقامة لو كانت لفترة يسيرة والإنسان مختارا في ذلك فإنه آثم في هذا. والعلة في هذا، العلة أن الله سبحانه وتعالى يعلم بحال طبع الإنسان بما فطره عليه بالتأثر بالمخالطة، كذلك أيضا تأثر كذلك أيضا على الأجيال. فإن الإنسان إذا أقام بين ظهراني المشركين وهو مسلم، جاءت ذرية فتأثرت، ربما إذا لم يكن الكفر في الأبناء فيكون في الأحفاد، وإذا لم يكن في الأحفاد من الدرجة الأولى فإنه يكون في الأحفاد من الدرجة الثانية. ولهذا تجد في أوروبا من المسلمين الذين كانوا من أفريقيا، من مثلا من أفريقيا أو المغرب الأقصى أو نحو ذلك، هم من أصول إسلامية وتجد سحنتهم، ولكن تجد من جهة الديانة تجد أن الديانة نصرانية، تسألوا عن أبي تجد أنه مسلم. السبب في ذلك الإقامة الدائمة في هذا، وهذا هو السبب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. التساهل في هذا الجانب هو الذي جعل كثير من الفقهاء يتساهل في لوازم ويجد حرجا في ذلك، وذلك ما يتعلق بالمخالفة في الزي، ما يتعلق أيضا بالمحاكم والتحكم إليها ونحو ذلك. ولكن نقول لو أن مسلما من المسلمين قام في بلد من بلدان المشركين على سبيل الاعتراف، فسلب ماله وانتهك عرضه وقتلت له نفس، فماذا يصنع الإنسان إذا لم يجد من يدفع عنه ذلك؟ نقول إن التحاكم إلى تلك المحاكم على حالين. الحالة الأولى مما فصل الله سبحانه وتعالى به وبينه، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتحاكم في ذلك وهو وهو مختار. أما بالنسبة للحالة الثانية مما لم يقضي الله عز وجل فيه وجعل للناس في ذلك الفصل فيه، وذلك مما يتعلق في كثير من القضايا مما لم يصل الله عز وجل فيه، فنقول إذا لم يجد الإنسان في ذلك حكما فإنه لا حرج عليه أن يترافع في مثل هذا، لأنه لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في الأمر الظاهر، ولا يخالف حدا أو تشريعا شرعه الله عز وجل مما حرمه أو أحله الله جل وعلا. أما بالنسبة لما يتعلق بالنوع الأول، وذلك أن الإنسان لم يكن مختارا أن يدفع عن دمه أو يدفع عن عرضه أو أحرق بيته كبعض المسلمين، مثلا تجد أقليات أو في بلدان لا تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، إما أن تحرق بيوتهم أو تسفك دماؤهم، ماذا يفعل بالدماء؟ هل يقال له أنه لا يجوز لك إذا قتل جارك أو أحد اعتدى على ابنك بالقتل أو على بيتك بالإحراق أن لا يجوز أن تدفع في ذلك ولا أن تشتكي باعتبار أن هذه المحكمة لا تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى؟ نقول إن التحاكم إلى القوانين الوضعية في ذلك على أحوال. الحالة الأولى إذا كانت تلك المحاكم تقضي بالحق المشابه لحكم الله سبحانه وتعالى، وذلك الإنسان مثلا أخذ منه مال فإذا لو ترافع إليها فإنها ستعيد ذلك المال، وهذا نجد أنه المشابه في حكم الله سبحانه وتعالى، ولم يجد أحدا يتحاكم إليه مما يقضي في حكم الله عز وجل، جاز له أن يرفع الضرر عن نفسه بما يشابه حكم الله سبحانه وتعالى. وذلك كالإنسان مثلا اقترض منه يهودي دين، وهذا الدين مثلا 10,000، ولو ترافع إلى محكمة لا يجد في ذلك مثلا بلدا يحكم فيه بحكم الله عز وجل، ثم يعلم أن هذه المحكمة لو ترافع إليها أعادت إليه ذلك المال بمقداره برأسه من غير زيادة أو نقصان، فإنه لا حرج عليه إذا لم يجد إلا هي أن يعاد في ذلك الحق. وهذا كما أنه في المال كذلك أيضا ما يتعلق بالدماء، وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الأعراض. أما إذا كان لا يجد وفاء أو حكما ظاهرا يوافق حكم الله سبحانه وتعالى، فنقول في ذلك إنه على حاله. الحالة الأولى إما أن يكون الحق في ذلك ناقصا وإما أن يكون في ذلك زائدا. الحكم الناقص في هذا أنه إذا اقترض منه مثلا وترافع فإنه يكون في ذلك قاصرا، بمعنى أنه يكون مثلا يعطى نصف المال أو نحو ذلك ولا يعطى أكثر من هذا. نقول إذا لم يجد الإنسان ما يدفع به الضر الذي يلحقه من سفك دمه أو نحو ذلك من بعض ممن يقيم في بلدان غير إسلامية، نقول له أن يجعل ذلك في حكم دفع صولة الصائل، كما صال عليه مثلا بقتل دمه له أن يستنصر بمن حوله ولو كان مثلا كتابيا، فيجعل ذلك كحال دفع الصائل، لا بنية إعادة الحق، وذلك لأنه لا يجد من يقضي له في مثل هذا، فيكون ذلك في حكم المضطر الذي يدفع صولة الصائل ويريد بذلك أن يستجير بذلك من أخذ ماله أو ربما أيضا ما يتعلق بسفك دمه. وإذا أعطي زائدا عن حقه، فمثلا إذا اقترض منه شخص مثلا 1,000 ثم يعلم أن هذه المحاكم إذا ذهب إليها أعطته 2,000 أو أعطته مثلا أضعاف ذلك، ضعف القرض الذي أخذه، فنقول يأخذ حقه ثم يعيد الحق الذي عليه. وأما إذا كان الضرر في ذلك ظاهرا من جهة الزيادة على أزار العقوبة على خصمه، فنقول حينئذ أنه يحرم عليه بكل حال، لأن الظلم في ذلك ظاهر والتجني في ذلك ظاهر، ودفع الضرر الذي يلحق الإنسان إنما هو دفع في ذلك يسير، ولا يقابله الضرر الذي يظهر في مثل هذا الأمر من الحكم النازل على خصمه.
رأيتم في صورة ربما عرضت لي، إذا تحاكم مسلمان سواء كان رجل أو امرأة، زوجان، نعم، أب وبنت، إلى إحدى دور التقاضي هناك في البلاد الغربية التي تحكم بغير ما أنزل الله أحكام وضعية، فحكم لأحدهما بحكم يعلم يقينا أنه يخالف حكم الله عز وجل، ما التوجيه له؟ هل له أن يرضى ويقول هكذا حكم لي فيجب عليك أيها المسلم خصمي أن تعطيني ما حكم لي؟
ما يتعلق في قضية الزوجين مثلا،
أزواج، أولاد، أب وابناء، كذا.
أولا بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلدان المشركين وهم تجد أنهم بالملايين سواء كان في أوروبا أو في غيرها، تجد أنهم يقيمون وهم كثرة متكاثرة، ماذا يفعلون من جهة حقوقهم وخصوماتهم؟ نقول يجب عليهم أن يجعلوا من يقضي بينهم في حكم الله سبحانه وتعالى، أن ينصبوا حاكما فيما في قدر وسعه، أن يجعلوا حاكما يقضي بينهم في حق الله عز وجل, ما يتعلق في أمور الأموال, ما يتعلق في أمور الأعراض, ما يتعلق أيضا في فيما يفصل بينهم من أمر النزاعات. وهذا أمر ظاهر ما أمكنهم وجب عليهم وتعين, حتى لا يكون في ذلك سبيلا أن لا يجد الإنسان ما يفصل فيه, ما يفصل فيه ما يتعلق مثلا بحكم الله سبحانه وتعالى, فيلجأ بعض المسلمين ممن هو جاهل, أو ربما أيضا تجد من يتجرأ أو يتساهل في مثل هذا الأمر, أو لا يجد مثلا من يرفع عنه ذلك الحرج إلا تلك المحاكم التي ربما تحكم في ظاهر الحقوق المالية بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فنقول إن هذه التحاكم في ذلك الأصل فيه المنع. أما الأمور التي الإنسان فيها لا يضطر, يعني لا تصل إلى درجة دفع الصائل, فنقول يحرم على الإنسان أن يلجأ إليها. وذلك مثلا ما يتعلق بالخصومة مثلا بين الزوجين في النشوز, ما يتعلق أيضا بالإرث ونحو ذلك اللي تكون بين الناس, ليس للإنسان أن يلجأ إليها, باعتبار أن هذه الأمور ليست تأخذ لا تأخذ حكم الصائل. حكم دفع الصائل أن الإنسان مثلا في يقيم في بلد مشرك, فجاء رجل من المشركين فأحرق عليه داره, أو أحرق عليه سيارته, أو ربما قتل ابنه سفك دمه أو نحو ذلك, يريد أن يدفع من هذا مثل هذا الأمر ذلك الظلم الذي لحق به, لا يجد حكما إسلاميا يحكم به, ولا يجد من يعيد له ماله من جهة الصلح أو قوة تردعه, فهل يقال بأن دمه وماله, خاصة إذا كان ذلك المسلم يقيم في بلد لا يستطيع في ذلك أن يهاجر, وعلته في ذلك أنه لا يجد مثلا بلد من بلدان المسلمين, خاصة مع وجود هذه الحدود والتقسيمات في بلدان المسلمين. كذلك أيضا ما يتعلق بالفيز ونحو ذلك والتأشيرات التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يتنقل, ويقولون أن نحن ملايين من يحتوينا من بلدان المسلمين, وهذا لا شك أنه تعطيل لجانب الهجرة, يتحمله تلك الأنظمة وذلك التقسيمات التي لحقت أمور المسلمين. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان في ذلك بنية دفع صائل الذي آذى, وذلك مثلا بحرق سيارته أو بحرق بيته أو بقتل ابنه ونحو ذلك, فهذا الأمر له أمر. أما ما يتعلق في الأمور الجزئية التي يستطيع الإنسان في ذلك أن يتصالح فيها أو يصبر عليها, ما يتعلق بالخصومة بين الزوجين, ما يتعلق أيضا بمسائل الإرث, ما يتعلق أيضا بالأمور اليسيرة التي تكون بين الإنسان من القروض والديون اليسيرة التي لا تضر الإنسان, إذا كان ظاهر الحكم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى, فنقول ليس له أن يتحاكم إلى غير حكم الله عز وجل لظاهر القرآن. ولهذا الله عز وجل إنما شدد على من تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تطب نفسه بالحكم, فكيف من تحاكم إلى غير حكم الله عز وجل. ولهذا من مواضع تنزيل الآية في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون أنها نزلت في أحد المسلمين وقد تخاصم مع يهودي وأراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. حينما أراد أن يتحاكم وكان يحكم باليهودي بما في التوراة وما فيها من تحريف, فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا الخطاب يتوجه إلى المسلمين الذين يقيمون في بلدان الكفر. نقول أول خطاب يتوجه إليهم أن الإقامة بين ظهراني المشركين الدائمة التي ليست عارضة لمصلحة عارضة, أن الأصل في ذلك المنع, والحديث في ذلك ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك حفظا لك في ذاتك من جهة الدين, حفظا لأبنائك, حفظا لأحفادك, وهذا هو المراد من حفظ وصيانة الدين. ثم يتوجه بعد ذلك عليهم في حال العجز مثل هذا الأمر أن ما يدخل ما يتعلق في دفع صولة الصائل من جهة الأذية المالية التي تلحق الإنسان, أو الأذية المالية في نفسه, أو الأذية البدنية في نفسه, في دمه, في عرضه, في بيته ونحو ذلك. نعم.
صورة ربما يعني تظهر لنا أخص بالذات في من يعيش أو عاش في تلك الدول, وهم يعيشون ربما الجيل الثالث والرابع, جيل المسخ لا يذكرون من الإسلام إلا اسمه. نعم. وهؤلاء الشباب والفتيات ربما لا يأبهون بمثل هذا. نعم. بالآباء والأمهات, ويطالبون بحقوقهم, وهناك جهات تدعمهم في هذا. هل على الأب والأم من جناح إذا يعني ربما رضي بهذا التحاكم وأعطوا هؤلاء الأبناء والبنات لأجل رعب الصدع؟
هو بالنسبة لحكم الله عز وجل ظاهر ويبين للناس سواء كانوا من الأبناء أو كانوا من الأحفاد, وهذا كما ذكرت أن التبع في ذلك أن الخطأ يلزم منه تسلسل أخطاء. ولهذا تجد بعض الناس ما يتعلق أيضا بالنسبة للأباء, أو كذلك أيضا ما يتعلق بعدم الفتوى, بعدم الإقامة في بلدان المشركين الإقامة الدائمة, هذا الخطاب يجعل كثير من الفقهاء يضطر لما رأى الملايين, من الذي جعل هذه الملايين تتكدس في بلدان الغرب؟ أقول الذي يبوء بإثم هذا الأمر أمور, منها الحكام المسلمين الذين تجد أنهم ظلموا الناس من جهة أموالهم، حتى لجأ كثير منهم إلى أن يعمل ويسلكون السبيل التهريب عن طريق البحر ويركبون القوارب كما يكون بين أوروبا وكذلك أيضا المغرب وأفريقيا وغير ذلك، حتى يتواصلوا مع تلك البلدان لأكل لقمة العيش، أو بل منهم من يفر بدينه للأسف الشديد من بعض الأنظمة الذين تتوعده مثلا بالقتل لأشياء يسيرة، ويجد من دعوته وإقامة دينه في بلد كفري ما لا يجده للأسف في بعض بلدان المسلمين. ولا شك أن هذا بوء بإثم أولئك الملايين الذين ارتحلوا وجاء من أصلابهم ومن بعد أصلابهم من أحفادهم ونحو ذلك من لا يقيم حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يجب في ذلك الوعي أن المسلمين لهم بلدان، ويجب عليهم أن يرجعوا إلى بلدانهم وقدر وسعهم وإمكانهم، وأن بقاءهم في ذلك له أثر على أنفسهم ولهم أثر على أبنائهم وله أثر كذلك على أحفادهم. هو على ما تقدم ما يتعلق أيضا بالجزئيات التي تقدم الإشارة إليها بمسائل الأموال ونحو ذلك، إذا علم الإنسان أن لا يوجد في هذا البلد من يعيد حقه له، مثلا صدمت سيارته أو ما يتعلق مثلا أخذ ماله، ووجد من يعيد له ذلك المال من غير زيادة أو نقصان، فوافق حكم الله في الظاهر ولو لم يكن الحاكم في ذاته ينوي أن هذا حكم الله عز وجل، فإنه يعيده إليه ولا حرج عليه إذا لم يجد من يمتثل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نقول له أن يأخذ الظاهر ولو اختلف في ذلك الباطن، ومع ذلك هو على التقسيم السابق الذي تقدم تفصيله.
ثمة تفصيلات أسئلة إنما أرجئها لأن الأسئلة تترى في شأن محور مهم، أرجع من اللقاء الماضي إلى هذا اللقاء لبسطه وتفصيله. مضى نصف ساعة من الحلقة، ما القول التفصيلي في شأن إقامة الحدود في لا نقول في زمن الحرب أو في بلد الحرب، لنقول بشكل أعم في بلد يشهد اضطرابا أمنيا؟
هذه المسألة ما يتعلق في زمن الحرب التي تكلم عليها الفقهاء، ما مسألة الاضطرابات الأمنية التي تكون مثلا في بلدان المسلمين، هذه مسألة لا صلة لها بهذه القضية. نتكلم عن القضية الأولى وهي ما يتعلق في إقامة الحدود في الحرب. نقول إن الفقهاء قد تكلموا في هذه المسألة سواء كان من الصحابة أو من جاء بعدهم، وقد جاء في ذلك جملة من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة الحدود وكذلك أيضا عدائها، والنصوص في ذلك ظاهرة من الكتاب والسنة، وعلى ما تقدم في قول الله عز وجل في الحاكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، في المتحاكم في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بالنسبة لدار الحرب التي يكون فيها الغزو وذلك عند القرب مثلا من المشركين في القتال، فنقول إن العلماء قد جعلوا هذه المسألة من مواضع الاستثناء، وقد وقع في هذه المسألة خلاف، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن الحدود تقام في السلم والحرب، ويستدلون بذلك ما جاء في حديث مكحول عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على القريب وعلى القريب والبعيد وعلى في السفر والحضر ولا تأخذكم لومة لائم، وهذا الحديث إسناده منقطع فإن مكحول لم يسمع من عبادة بن الصامت، وهذا القول قد ذهب إليه الإمام مالك وذهب إليه الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقيد ذلك أنه إذا كان أمير الجيش هو أمير المؤمنين أو نائبه إذا كان يملك في ذلك القطر أو في أطرافه الذي هو فيه فإنه يقيم الحدود. القول الثاني قالوا بأن الحدود لا تقام في الحرب وأطلقوا ذلك، وهذا القول الذي جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، جاء عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وعن أبي مسعود، وكذلك أيضا قد جاء عن سعد بن أبي وقاص عليهم رضوان الله تعالى وقال به أبو حنيفة، وجاء أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن الحدود لا تقام في الحرب. جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بوسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في الحرب، وهذا الحديث قد ضعفه غير واحد وقد أخرجه أبو داود في كتابه السنن، ولكن نجد أن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا القول أن الحدود لا تقام في الغزو. صح ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، جاء عنه من طرق متعددة، من ظهرها ما رواه حكيم بن عمير عن عمر بن الخطاب، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وكذلك أيضا بن المنذر والبيهقي، وقد رواه عن حكيم جماعة من الرواة رواه الأحوص بن حكيم وكذلك ابن أبي مريم وهو أبو بكر وكذلك يزيد بن ثور بن يزيد كلهم يرويه عن حكيم بن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا تقم الحدود حتى لا تدركم الحمية حمية الجاهلية فيلحق وحمية الشيطان فيلحق بالمشركين. وكذلك صح عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وعن أبي مسعود كما رواه عبد الرزاق وكذلك ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن علقمة قال كنا في غزاة وكان علينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا أن نقيم عليه الحد فقال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله أتقيمون الحد على أميركم والعدو قريبا منكم فإنه يطمع فيكم يعني وذلك لوجود الاختلاف والاضطراب فتركوا إقامة الحد وهذا قد أيده في ذلك أبو مسعود ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا قد جاء عن سعد بن أبي وقاص فيما رواه سعيد بن منصور من حديث محمد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن سعد بن أبي وقاص قد أسقط الحد عن أبي محجل لما شرب الخمر وذلك في غزوة القادسية لما كان فيها سعد بن أبي وقاص وذلك في لقائهم للمشركين وهذا ظاهر ولا أعلم له مخالفا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عمر بن الخطاب في ذلك قولان، قول يوافق ذلك وهو ما تقدم وقد جاء من طرق متعددة وقول آخر جاء عنه أيضا بإقامة الحد وفيه ضعف. وهذا القول هو القول الأرجح هو القول الثاني أن الحدود لا تقام في الغزو. وأما القول الثالث قالوا بأن الحدود لا تقام في الغزو لكنها ترجع وترجع في ذلك يعني إذا رجع في ذلك المسلمون إلى دار الحرب إلى دار السلم فإنها تقام عليهم بعد ذلك يقيمها أمير المسلمين في بلدهم
تثبت
في ذلك وتضبط عليه. لكن أنا أقول أن هذا التعليل أيضا ليس بلازم فيما يظهر في ذلك لأن ما جاء عن حذيفة وعن أبي مسعود وكذلك أيضا ما جاء في ظاهر النص عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو النفي عموما. ولكن نقول النفي لا يعني من ذلك الإنكار ولا يعني من ذلك الإذن مثلا بشرب الخمر أو الإذن بالزنا بل يزجر ويردع وكذلك يلام ويعاتب على الفعل هذا. فنقول في مثل هذه القضايا إن الله سبحانه وتعالى في ظاهر عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما يرخص في هذا لأن الصحابة عليهم رضوان الله أعلمهم يختلفون إلا ما تقدم بالقيد الذي جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. ولهذا من قدامة رحمه الله في المغني حكى إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على عدم إقامة الحدود في الحرب وهذا هو الظاهر. أما القول الثالث الذين يقولون بالتأجيل أنها تؤجل بعد ذلك نقول إن هذا التعليل بالتأجيل فيما يظهر أنه في نظر. لماذا؟ لأنه يدخل في هذا قيد منها أنه ربما يتوب أو ربما يطول أمد الحرب يعني ربما يستمر إلى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أربع سنوات فتصلح حال الإنسان وربما يكون مثلا فاضلا يؤم المسلمين ويصلي بهم ونحو ذلك وقد أصاب حدا في حال ضعفه في بداية الغزو أو ربما تستمر كبعض الحروب التي تستمر ربما لعشر سنوات فيؤخذ بشربة خمر أخذها في السنة الأولى وهو في حال الغزو. نقول إن هذا التقييد في هذا ربما يرجع فيه مثلا يرجع فيه بعض الفقهاء إلى حال المصلحة واستمرار الإنسان على منكره وبقائه على فسقه إلا أن الذي يظهر والله أعلم في مثل هذا أن نقول إن إلغاء الحدود في الحرب هذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا كما تقدم لا يسقط الإذن في هذا بل لابد من ذلك من التشديد عليه واللوم والعتاب والتقريع وكذلك أيضا عزله ربما أيضا عن إذا كان ثمة قيادة مثلا أو ربما أيضا تقريبه أو نحو ذلك فإنه لهذا سعد بن أبي وقاص ربط أبا محجن ولم يجلده وكان قد شرب الخمر فنقول هذا شيء وإقامة الحد عليه شيء وذلك حتى لا تدرك الحمية حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. أما بالنسبة للدماء ما يتعلق بالدماء التي تكون بين المسلمين وذلك الإنسان مثلا ربما يكون في الحرب لكنه يكون بينه شجار بينه وبين أخيه فيقوم بقتله فنقول الدماء في ذلك تقام ولا أظن في ذلك ما يخالف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام القصاص فقتل وهو في طريقه في ذهابه في غزوة الطائف وقد جاء ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا وهو في طريقه قد أصاب رجلا فقتله. فنقول إن الخصومات التي تكون بين المسلمين وذلك كأن يأتي أحد المسلمين فيقتل مسلما وهو في الجيش عن طريق العمد فنقول في ذلك إن القصاص في ذلك ماضي. ولماذا؟ لأن هذا يقع فيه خصومة فإذا سقط حقه فإنه ستدرك الحمية أصحابه ربما أقرباءه نحو ذلك وحينئذ ينقسم الجيش وذلك بتلك الدماء ولهذا نقول لا بد فيها من القصاص. كذلك أيضا الجراحة فإن الجراحة إذا قام أحد مثلا بجراحة أحد فإنه يقام في ذلك القصاص ما لم يكن في ذلك عفو ومسامحة، فإن العفو والمسامحة في هذا يعني مطلب إذا استطاع في ذلك أمير الجيش، وإذا لم يستطع فإنه يقيم، وذلك لاعتمادا على الأصل بإقامة حد الله سبحانه وتعالى على الناس، كذلك أيضا لأن المفسدة في ذلك ظاهرة، وإن السلف عليهم رحمة الله إنما كما جاء عن الصحابة إنما جعلوا الحدود في الحرب لا تقام، وذلك دفعا لحمية الشيطان، فلا يفوت ذلك من عضد المسلمين فيلحق بالمشركين، أو ربما أيضا يبلغ بخططهم، أو ربما يضعف إيمانه ونحو ذلك وينشق ويأرز أو ينسحب أو نحو ذلك. فنقول في مثل هذه الأمور تدفع بقدر الوسع والإمكان، فهذا التعليل من الصحابة ربما يلحق أيضا قضية القصاص في الدماء بعكسها، أنك لو لم تقم القصاص في الدماء فإنه ربما كان في ذلك فرقة، وربما كان في ذلك أيضا اختلافا، وكذلك أيضا تفتتا لجماعة المسلمين المقاتلين، ولهذا لا بد من إقامتها سواء كان ذلك في السلم أو الحرب، يعني في ذلك القصاص. أما ما يتعلق بالحدود الأخرى وذلك بحد ما يتعلق بالسرقة بالنسبة للقذف بالنسبة لشرب الخمر، فإن ذلك يكون بردعه ولومه وعتابه والتشديد عليه، وكذلك أيضا إن وجد مثلا حبسه، وكذلك أيضا ربطه وعزله، لكن إقامة الحد عليه بالشدة فنقول في ذلك إنما يرجع إلى دار السلم، وهذا ما يظهر في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. بالنسبة للسرقة لو سرق يؤخذ المال، وأما بالنسبة لأخذ ذلك وإقامة الحد عليه فنقول لا يقام عليه الحد، أما المال يعاد إلى صاحبه ويزجر السارق.
الحديث يترى في شأن تطبيق أو إقامة الحدود في حال الحرب، إذن لي أن أعيد ما فهمته من حديثكم في شأن القصاص، يكون من جهة تقيمه في الحرب ويبدو أنها يعاد إليها الأمر أو يعاز إليها من أمير الحرب أن تلي أمور القصاص سواء كان في جراحات أو غيرها، بمعنى لا يكون لأفراد الناس ولو كانوا مثلا في كتيبة أو مجموعة أن يقيم أحدهم أو رئيسهم، وهم ربما يعني يندرجون تحت كتائب أخرى أو قادة، ربما ليس لأحدهم أن يقيم القصاص بنفسه.
نعم، هو بالنسبة لإقامة الحدود، إقامة الحدود إلى السلطان كما جاء في ذلك الأثر أن للسلطان أربعة، وذكر منها إقامة الحدود، في الحدود تكون إلى السلطان سواء كان ذلك سلطان الأرض أو كان أمير الجيش، وهذا على ما تقدم أن الحدود في ذلك على قسمين يتعلق بالدماء وذلك أيضا بالقصاص، فإنه ينفذها أمير الجيش. وأما بالنسبة لما يتعلق بالحدود الأخرى بما أصاب حدا من شرب خمر أو سرقة أو زنا أو نحو ذلك، فهذا يردع ويزجر ويعنف، وبالنسبة لإقامة الحدود إما أن تسقط عنه أو ترجع.
إذن لي أن نقف وقفة يسيرة مع المتصل الكريم الأستاذ منصور من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير الشيخ عبد العزيز،
حياكم الله، مساء النور، أهلا وسهلا.
حبك في الله والله.
حبك الله
الشيخ. أنا عندي أسئلة في صلب الموضوع. السؤال الأول، نحن مجموعة في أمن الطرق مثلا، يأتينا إذا تجاوز الواحد، تجاوزنا مثلا إنسان ولم يتوقف، يعني نرمي عليه يعني المرة الأولى وانذارية، وحتى لو رموا الإنسان من أول مرة فأصابه فلا شيء عليه ولا دية ولا كفارة، هل هذا يعني من الشرع أو لا؟ هل يجوز لنا أو لا؟ السؤال الثاني، الفرق بين ولي الأمر الشرعي والولي الأمر الغير شرعي سواء كان كافر أو غيره، يعني في الطاعة، هل يلزمني أن أطيعه بغض النظر هل أنا مضطر أم لا؟ مثل الآن الأنظمة الوضعية مثلا في أمريكا وفي غيرها، والحاكم غير مسلم، فما الفرق بينه وبين الحاكم المسلم؟ يعني في شيء لا يعلم عني غير قطع الإشارة.
طيب واضح. سؤال آخر.
السؤال الأخير، التعليق على السجن، على التعليق على السجن الاحتياطي دون مدة الذي قررته قبل يومين مجلس الوزراء.
أخي منصور.
نعم.
إذن لي أن أقف معك في السؤال الأول، النظام كونك تعمل في أمن الطرق، النظام لديكم يسمح لرجل الأمن أن يطلق النار على مثلا الإطارات أو ربما يستهدف قائد السيارة؟
يعني أحيانا على حسب المشكلة، حتى ليست المشكلة أنك تقتله أو غير تقتله، يعني قبل يمكن تقريبا أسبوع في الجوب رمي واحد، تبين أنه أصلا مريض نفسي، رمي في الكفر فقلبت سيارته وتبين أنه أصلا مريض نفسي، وفي يعني هو سواء ترمي الكفر فيقلب أو ترميه، حتى لو رميته ما في مشكلة، يعني ما في فرق أصلا، يعني عندنا أوامر أن
يعني لديك النظام يسمح عفوا النظام يسمح بإطلاق النار على المقطورة التي يقودها
يعني القائد. أول مرة إنذارية، ثانية ترميها، حتى لو رميته في الكفر يعني غالبا يكون مسرع فيكون يعني طيب. سبب القتل مباشرة.
شكرا لك يا أخي منصور. شكرا. معنا أيضا أختي الكريمة ريم من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل. عليكم السلام.
يا شيخ أنا حابة أستفسر. أنا كنت أدرس في دار العلوم وطلعت منها يا شيخ، الآن يدخلون الدكاترة يقوم محاضرات على مثل اللي صاير في مرحلة الماجستير في كلية الحقوق. والحقيقة يا شيخ هذا الأمر ما يرضي الله ولا يرضي أصحاب الغيرة من المسلمين، خصوصا أن في بعض الاختبارات التكميلية يكون في طالبة واحدة بس تختبر ويراقب عليها الدكتور في منظر مخزي يا شيخنا. وفي شكوى يا شيخ من هالتصرفات اللي ما نعرف من يقف وراءها، نبي رايكم في الموضوع يا شيخ جزاكم الله خير.
ما اسم الجامعة هذه؟
جامعة
جامعة دار العلوم يا شيخ.
طيب سؤال آخر أختي ريم.
جزاكم الله خير، بس شكرا نرد على هذا السؤال.
شكرا لك. سؤالك هو يعود إلى حلقة مضت، إن كان للشيخ تعليق أو
نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال إياكم الدخول على النساء، قال الحم والحم الموت. ما يتعلق بالاختلاط في التعليم سواء كان في جامعات أو في غيرها يجب أن يضبط بحكم الله عز وجل، لا أن يضبط بالأهواء والرغبات، أو ربما أيضا مواكبة فيما يزع منه نظام غربي أو نحو ذلك. الغرب لو نظرنا من جهة النظر ولو لم نكن أصحاب دين، فإن الغرب بدأ يتجرد مما وصل إليه، فقلنا وصل النهاية ثم بدأ يعود إلى نقطة البداية. نقول نحن أصحاب دين نعتد بما حكم الله عز وجل، الله عز وجل لم يجعلنا نخوض تجارب أخلاقية حتى نرجع إلى الحق في ذلك، حكم الله عز وجل في هذا ظاهر. لهذا يجب على المسؤولين القائمين في هذه الجامعة وجامعة دار العلوم أن يتقوا الله عز وجل في هذا الانحراف وهذا السوء الذي ربما تذكره الأخت، وذلك من اختلاط المعلمين مثلا بالطالبات أو ربما اختلاط الطلاب أو الإداريين أو نحو ذلك. لهذا يجب عليهم ويجب على القائمين عليها ويجب كذلك أيضا على الأكاديميين والأساتذة أن يدفعوا ذلك الشر، فإن هذا يسيء إليها وهي بداية لا شك أنها شر إذا لم تدفع في من أولها ستستشري في المجتمع وربما تعم غيرها. لهذا أوصيهم بتقوى الله وأوصي القائمين بتقوى الله وأوصي كذلك المعلمين بتقوى الله عز وجل في هذا، ولا يجوز للمعلمين أن يباشروا هذا، وإن أكرهوا على هذا عليهم أن ينفكوا عن التعليم بمثل هذا النوع.
إذن لشيخ الكريم أنا أتقدم بين يديكم لنصيحة لأختي ريم وغيرها من إخواتنا أخواتنا الكرام. جميل أن نعهد بمثل هذا السؤال في برامج مثل هذه البرامج، وأيضا ربما نستفتي مشايخنا الفضل الذين نثق بهم. إنما أقترح حقيقة أن يترجم هذا إلى واقع عملي. ولاة الأمر لدينا خادم الحرمين على رأس سدة الحكم هنا يطلبوا السداد، يطلبوا النصح. أرجو أن تصلوا إلى أحد الأساتذة هناك، ستجدون في دار العلوم وفي غيرها من الكليات والمعاهد والجامعات من أهل الخير من ربما يساندونكم في شأن مثل هذا الشأن الذي لا يندرج تحت النظام العام الذي أقرته هذه البلاد. إذن لي أرجو أن يكون اتصال الأخير. معنا الأستاذ ثامر من السعودية. أخي ثامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسمعت عندي سؤال واحد.
فضل.
الآن النظام القضائي في السعودية هل يعتمد كليا على اللي هو القرآن والسنة، أو أنه يكون مثلا إذا قلنا يعني حدث شيء لا نجد له دليل في القرآن والسنة، فما الحل في هذا يعني في هذه الحالة؟ فقط هذا سؤالي.
طيب شكرا لك يا أخي الكريم. الوقت انحسر تماما، إذا لي أن أقف وقفة يسيرة مع أسئلة أخي منصور، وإن أردتم إرجاء بعض القضايا لأنها تكلم عن قضية العقوبات البديلة، وأود حقيقة أن يكون لكم حديث بسط له فيما يخص السجن الاحتياطي، إن أردتم أن نرجعه إلى الحديث عن حكومات بديلة أو عفوا عقوبات بديلة. إذا أخي منصور لعل السؤال الثالث أرجعه إلى حديث لشيخي في قابل الحلقات ربما الجزء الثالث أو الرابع عن تطبيق الشريعة والتحاكم للشريعة في شأن العقوبات البديلة منها السجن وما ربما تقدم به كثير من القضاة في هذا الشأن بالذات. الوقفة الأولى مع أمن الطرق إذا تجاوز، لا أحسب أمن الطرق وحدهم، إنما كافة الجهات الأمنية التي يحق لها نظاما المطاردة أو التعقب، ربما تؤمر بإطلاق السلاح أو باستدام السيارة المطرود بها أو
بالنسبة لما أشار إليه أنهم يقومون مثلا بإطلاق النار على المركبة التي لا تتوقف ينادونها النداء الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يقومون بإطلاق النار، نقول إطلاق النار لا يجوز في ذلك إلا إذا كان مثلا يطلق النار في الهواء لا يتوجه إلى هذه المركبة، وهذا نوع من التخويف، ما أن يستهدف المركبة في ذلك ويريد في ذلك أن تتوقف أو يتوجه إلى صاحبها أو إلى إطاراتها ويتسرع ثم يقوم بذلك الهلكة. والسبب في هذا في نظري أنهم يقولون أن هذا الأمر حتى يتوقف، وأنت لا تعلم هل هو بريء أو متهم، هو كان متهم هل تهمته في ذلك تستدعي قتله أو التسبب في ذلك، أو ربما مريضا نفسيا، أو ربما لديه مثلا خوف وقلق، أو ربما أصم لا يسمع فلا يسمع النداء، أو ربما مشغول يستمع مثلا لشيء صوتي مثلا يستمع إلى القرآن، أو ربما لا يستمع مثلا لأغاني أو نحو ذلك، ولديه مثلا إزعاج أو منشغل في ذهنه أو نحو ذلك، ثم يقوم الإنسان بالتوجه إليه بإطلاق النار في حال ندائه في الثالثة، نقول هذا لا يجوز بحال. وإذا أمر الإنسان بذلك أمره قائده في ذلك فإنه يحرم عليه أن يمتثل هذا، أن يمتثل بإطلاق النار على المركبة التي لا تتوقف. ويتأكد هذا فيما يتعلق في حال الإنسان إذا لم يكن متهما، لكن لو علم أن الإنسان مثلا قد فر بدم، يعلم أن الرجل لديه دم، تهمته في ذلك ظاهرة أنه مثلا قتل قتيلا ثم هرب، فعرف أن هذا الرجل هو الذي أصاب دما أو انتهك عرضا أو خطف امرأة أو نحو ذلك، عرف بعينه، فهذه الأمر لها استثناء. أما ما يتعلق أن الإنسان لا يدري من صاحب هذه المركبة وما هي حاله، ولكنه أمره بالتوقف فلم يتوقف ثم يطلق عليه النار في الثالثة أيا كانت حاله، فنقول هذا الأمر لا يجوز. ويستثنى من هذا الرجل الذي علم أنه مطلوب بدم، أو علم أنه مثلا خطف امرأة أو نحو ذلك، يتوجه إليه مثلا بإطار أو نحو ذلك، وهذا نقول في مثل هذا الأمر نقول إنه لا يجوز للجندي أو صاحب الدورية أن يطلق النار على إنسان يعلم لا يعلم من حاله شيء، وإنما أمر بنداءه المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فيحرم عليه في ذلك أن يطلق النار. وذلك للعلل الظاهرة في هذا أنه ما كل أيضا في هذا من تجاوز أو لم يستجب في ذلك أنه يكون قد قام بمخالفة في هذا تستوجب قتله أو إفساده، لكن إذا علم على ما تقدم الجندي أو نحو ذلك أن هذا أصاب دما أو قتل أحدا أو ربما أيضا خطف امرأة أو نحو ذلك فيريد أن يضرب الإطار، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر من يجعله قاعدة لكل أحد لا يجوز في مثل هذا، خاصة إذا كان الأصل في ذلك هي البراءة فلا يجوز بأي حال من هذا. ويجب أيضا على من سن مثل هذا الأمر أن يتقي الله عز وجل ويجعله بضوابطه المعلومة، وألا يكون توجيه الرصاص لأحد إلا بأصناف معينة، من قتل نفسا ويوضع له قائمة، من مثلا خطف امرأة أو مثلا اغتصب أو روج مخدرات أو نحو ذلك يوضع له النصاب، أما كل شخص لا يتوقف عند رجال المرور أو رجال الشرطة يطلق عليه النار في الثالثة، نقول هذا من الأمور المحرمة، بل هي ربما هلكة للإنسان، فيجب على من باشر هذا والآمر به أن يتقي الله عز وجل.
عندنا في خاطري ربما تنبيه لمن يستمع لصاحب القرار ولأيضا رجال الشرطة، ربما يوظف رجل الشرطة رجل الأمن الذي أتيحت له هذه المهمة يوظفها في قتل أحد من الناس يرصده ويقول أنه فعل كذا أو كذا أو هرب أو كذا، وتكون ربما ذريعة لأن تمتد أيدي من هؤلاء الذين قتل لهم قتيل وشباب أغرار إلى مثل هذا الرجل رجل الأمن. القضية تحتاج إلى وقفة، شيخ الكريم موجهة بهذا. أعود إلى سؤال أخي منصور ثم أيضا لدينا سؤال آخر من أخي ثامر. سؤال أخي منصور ربما أصله بحديثكم الطيب عن قضية القوانين الوضعية والتحكم إليها في حال الإقامة الجبرية هناك أو الاختيارية في البلاد الكفرية. الحاكم الشرعي أو الإمام الشرعي أو الإمام غير الشرعي في من حيث الطاعة هل هما سواء؟ هل يأثم الإنسان إذا لم يطع؟
بالنسبة للإمام الذي تنعقد إمامته وهو إمام شرعي فيجب له السمع والطاعة بالمعروف، والبيعة له واجبة، وهذا في كل من تحقق فيه الوصف الشرعي وصف الشرعي الإمامة. وأما بالنسبة للإمام الذي لا تتحقق فيه الوصف الشرعي ويكون الإنسان تحت مظلته، وتحت مظلته ككثير مثلا من الأنظمة التي مثلا لا تقيم تشريع الله سبحانه وتعالى ما يكون في قوانينها ما يناقض حكم الله سبحانه وتعالى، أو كذلك أيضا التي هي كفرها كفر أصلي كالذين يقيمون مثلا في الأقليات في أوروبا أو غير ذلك، مثلا يقيمون هناك والحاكم في ذلك من يكون نصرانيا أو غير ذلك، ف فما حاله في مثل هذا؟ نقول يطيع الحاكم في ذلك فيما يستقيم به أمر الناس لا بما يثبت أمر الحاكم، وذلك في مثل هذا الأمر، وذلك ما يتعلق في أمور المرور والنظام، وكذلك في الطريق، وكذلك أيضا في العقود المباحة في الأمور البيع والشراء، وكذلك الصحة، وكذلك أيضا الأمور التي تكون في أحوال الناس. وأما بالنسبة للبيعة فإنه لا يكون في ذلك بيعة ولا خلاف عند العلماء في مثل هذا، وليس له في ذلك ما للحاكم الحاكم الشرعي، وإنما طاعة في ذلك في صالح الناس حتى تصلح في ذلك معاملاته ومعاملاتهم، لأنه إنما دخل ذلك البلد بعهد وذمة، فيجب عليه أن يفي بما يصلح حاله وحال من يتعامل معه، بخلاف السلطان فإنه ليس له في عنقه بيعة ولو طال الأمد في ذلك.
إذن هذا كان ما في هذا اللقاء. أعتذر كثيرا للأخ ثامر من السعودية عن سؤالي عن نظام التحاكم لدينا، هل يطبق الشريعة أم لا في قضايا كلها، وماذا لو عرضت على القضاء قضية ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنأتي إليه إن شاء الله في حقاب الحلقات إن مد الله في أعمار. الوقت انتهى تماما. انتهى الوقت، وقد تفاجأت أنا وشيخي وربما تفاجأتم أيضا به. سريعا أشكر ضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز، شكرا الله.
شكرا الله لك المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا الشيخ عبد العزيز ضيف حلقات البرنامج شرع ومنهج، وهذا تذكير بعناوين لقاء المغرب السبت القادم وأنتم على خير: تقنين الشريعة والشفاعة في الحدود، وحكم الحاكم هل يرفع الخلاف، ثم ماذا عن الصلح وضوابطه، أعني الصلح في الحكم أو التحاكم، ثم هل من حديث خاص عن التحاكم إلى الأعراف، ماذا عن مماطلة القضاة بإصدار الأحكام وتمديد أمد الترافع في القضايا. هذه القضايا وغيرها تأتيكم عبر شاشتكم رسالة مغرب السبت وأنتم على خير تحت عنوان تحكيم الشريعة الجزء الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.